إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الشيخ حافظ الحكمي في شرحه على منظومته في علم التوحيد، بسم الله الرحمن الرحيم، شرح مقدمة المنظومة. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا. أبدأ في جميع حركاتي وسكناتي وأقوالي وأعمالي وفي شأني كله، ومنه هذا التصنيف، بسم الله، متبركا ومستعينا به أو إياه، يتعدى بالباء وبدونه، أي طالبا منه العون على فعل طاعته وترك معصيته، كما قال تعالى معلما لنا في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقد أخرجه الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث صحيح: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهو خطاب شامل لجميع الأمة، وفي ضمن ذلك الأمر الواقع في جواب الشرط نهي لنا عن الاستعانة بغير الله عز وجل، لأنه لا خالق للعباد وأفعالهم غيره تعالى، فإذا كان المخلوق لا يقدر على فعل نفسه إلا بما أقدره الله تبارك وتعالى عليه، فكيف يجوز وحاله هذا أن تطلب الإعانة منه على فعل غيره؟ والعاقل يفهم ذلك بادئ بدء. ثم ذكر رحمه الله تعالى خلاصة القول في تفسير البسملة، فقال: والكلام على تفسير البسملة مستوفى في كتب المفسرين، ولنذكر خلاصة ذلك فنقول: الباء يعني في قوله بسم، الباء أداة تخفض ما بعدها، ومعناها في البسملة الاستعانة، وتطويلها في القرآن يعني كتابتها في المصحف، فقد كتبت مطولة فيه تعظيما لكتاب الله عز وجل، وإسقاط الألف من الاسم طلبا للخفة لكثرة استعمالها، لأن باسم كتبت في المصحف كما أشار إلى ذلك رحمه الله تعالى مطولة الباء مسقطة الألف من الاسم طلبا للخفة لكثرة استعمالها. والاسم هو المسمى وعينه وذاته، فتقول: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، فتدعوه بأسمائه التي سمى بها نفسه، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولو كانت أسماء الله غيره لكان الداعي بها مشركة إذ دعا مع الله غيره، ولكانت مخلوقة إذ كل ما سوى الله مخلوق. وهذا هو الذي حاوله الملحدون في أسماء الله تعالى وصفاته تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وسيأتي بسط القول في ذلك إن شاء الله تعالى في الكلام على الأسماء. هذا الذي ذكره هو ما ذهب إليه في هذه المسألة، وقد ذهب إليه قبله البغوي والخطابي والباقلاني وأبو بكر بن فورك، فكلهم قالوا الاسم هو المسمى وعينه وذاته. هذه المسألة وقع فيها كلام كثير وخلاف طويل، فما هو وجه الحق في ذلك؟ هل هو ما صار إليه الشيخ العلامة المصنف رحمه الله تعالى، أو أن الحق في غيره؟ ابتدأ رحمه الله تعالى منظومته بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، حيث جاءت البسملة في ابتداء كل سورة ما عدا سورة براءة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان يبدأ بها في مكاتبته، ومنها كتابه صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ملك الروم، كما في البخاري في الصحيح ضمن حديث طويل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، ثم ذكر ما أراد أن يذكره صلى الله عليه وسلم من دعوته إلى الإسلام وخلع ما فيه من الشرك، فاقتدى بالكتاب العزيز وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبدأ مصنفه بالبسملة. الباء في البسملة، قال ابن هشام في المغني: الباء المفردة حرف جذب لأربعة عشر معنى، ثم ذكر هذه المعاني وهي الإلصاق والتعدية والاستعانة والسببية والمصاحبة والظرفية إلى آخر معانيه. وقال في الاستعانة: الاستعانة هي الداخلة على آلة الفعل، يعني الباء تقول كتبت بالقلم، وتقول نجرت بالقدوم، قيل ومنه البسملة. يقول ابن هشام رحمه الله في المغني: قيل ومنه البسملة لأن الفعل لا يتأتى على الوجه الأكمل إلا به. المصنف رحمه الله تعالى يقول: والاسم هو المسمى وعينه وذاته، ثم ذكر حجته على ذلك فقال: فإنك تقول يا الله يا رحمن يا رحيم فتدعوه بأسمائه التي سمى بها نفسه، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولو كانت أسماء الله غيره لكان الداعي بها مشركا إذ دعا مع الله غيره، ولكانت مخلوقة إذ كل ما سوى الله مخلوق. وهذا هو الذي حاوله الملحدون في أسماء الله وصفاته تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. مسألة الاسم عين المسمى أو غيره من المسائل الحادثة التي لم يعرفها السلف الأوائل من الصحابة والتابعين، ولم ينقل عنهم أنهم خاضوا فيها، كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى: ثم حدث في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباء، ونوك الأمة والرعاع يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها، فيها القول في اسم الشيء أهو هو أم هو غيره؟ قال: وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيها شين والصمت عنه زين. وحسب امرئ من العلم به القول فيه بأن ينتهي إلى قول الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وإلى قوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإنه رحمه الله تعالى نهى عن الخوض في مثل هذه المسائل الحادثة، قال: وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل، وذكر الآيتين الكريمتين وهما بعينهما ما ذكره العلامة المصنف رحمه الله تعالى يحتج بهما على أن الاسم هو المسمى وعينه وذاته. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في الاسم والمسمى، هل هو هو أو هو غيره، أو لا يقال هو هو ولا يقال هو غيره، أم هو له، أم يفصل في ذلك؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الناس قد تنازعوا في ذلك، والنزاع اشتهر بعد الأئمة، بعد أحمد وغيره، والذي كان معروفا عند أئمة السنة أحمد وغيره الإنكار على الجهمية الذين يقولون أسماء الله مخلوقة، ويقولون الاسم غير المسمى، وأسماء الله غيره، وما كان غيره فهو مخلوق. هؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول، لأن أسماء الله من كلامه، وكلام الله غير مخلوق، بل هو المتكلم به وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء. والجهمية يقولون كلامه مخلوق وأسماؤه مخلوقة، وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته، ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به، بل قد يقولون إنه تكلم به وسمى نفسه بهذه الأسماء بمعنى أنه خلقها في غيره، لا بمعنى أنه نفسه تكلم بهذا الكلام القائم به. فالقول في أسمائه هو نوع من القول في كلامه. فالذين أحدثوا هذه المسألة هم الذين أحدثوا قبل ذلك ما يتعلق بخلق القرآن ونفي الصفات عن الله جل وعلا، فكان لا بد أن يقولوا بأن الأسماء مخلوقة، لأنهم إذا قالوا إن هذه الأسماء ليست بمخلوقة فمعنى ذلك أن القرآن غير مخلوق، لأن هذه الأسماء ورد أكثرها في كتاب الله تبارك وتعالى، هو الذي تكلم بها وهو المسمي لنفسه بما في القرآن من الأسماء، وحينئذ يلزمهم القول بأن القرآن كلام الله جل وعلا. فأخذوا يخوضون في أمثال هذه المسائل التي لم يخض فيها ولم يحم حولها السلف المتقدمون. قال ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية: طالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. فإذا قلت قال الله كذا، أو سمع الله لمن حمده، ونحو ذلك، فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت الله اسم عربي، الرحمن اسم عربي، الرحمن من أسماء الله تعالى، ونحو ذلك، فالاسم ها هنا للمسمى، ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه اسما أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان مذهب أهل السنة في هذه المسألة، قال: إن الاسم للمسمى كما يقول أهل السنة، فهؤلاء يعني أهل السنة وافقوا الكتاب والسنة والمعقول، فإنهم يقولون الاسم للمسمى ولا يقولون هل هو هو أم هو غيره أم لا هو هو ولا هو غيره إلى غير ذلك مما خاض فيه القائضون، وإنما يتوقفون عند حدود قول الله جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وكذلك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالاسم للمسمى، هذا ما عليه أهل السنة في هذه المسألة، لا يقولون الاسم غير المسمى ولا يقولون هو المسمى ولا يقولون لا هو المسمى ولا هو غير المسمى، وإنما يقولون كما قال الله جل وعلا: الاسم للمسمى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول الله جل وعلا: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فهذه مسألة، وهنا مسألة أخرى تعرض عند النظر في أسماء الله جل وعلا. الاسم هذا اللفظ، ما اشتقاق كلمة الاسم؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هو مشتق من السمو وهو العلو، كما قال النحاة البصريون، وقال النحاة الكوفيون هو مشتق من السمة وهي العلامة، والراجح أنه من العلو. فالاسم يظهر به المسمى ويعلو، فيقال للمسمي سمه، أي أظهره، أعلي ذكره بالاسم الذي يذكر به. وبعض النحاة يقول: سمي اسما لأنه على المسمى، أو لأنه على قسيميه الفعل والحرف، وما ليس له اسم فإنه لا يذكر ولا يظهر ولا يعلو ذكره، بل هو كالشيء الخفي الذي لا يعرف. ولهذا يقال الاسم دليل على المسمى وعلم على المسمى ونحو ذلك. فهذا ما يتعلق باشتقاق الاسم، هذا اللفظ الاسم، هل هو مشتق من العلو أو هو مشتق من العلامة، بمعنى أنه من السمة وهي العلامة، والراجح كما مر أنه مشتق من السمو بمعنى العلو. العلماء رحمهم الله تعالى اضطروا للكلام في كثير من الأمور المتعلقة بالعقيدة وغيرها لما تكلم أهل الأهواء، فإنهم لما تكلموا أحدثوا خللا كبيرا، وجاءوا بتلبيسات تفسد على المسلمين عقيدتهم، فاضطر أهل العلم لرد هذه الشبهات ودفع ذلك الزيغ وبيان الحق فيما لبس فيه الملبسون. بسم الله لفظ الجلالة أو العظيمة، الله علم على الباري جل جلاله، وقد ذكر سيبويه أنه أعرف المعارف وعلم على الذات المقدسة، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله هو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، حتى إنه في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. لا نقول إن لفظ الجلالة الله صفة، في قوله جل وعلا: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، بل نقول هي عطف بيان لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا تبعية النعت للملعون. ويقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال الله جل وعلا: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، إلى آخر السورة. فأجرى الأسماء كلها صفات له، أي لاسم الله جل وعلا الله. ثم اختلف أهل العلم هل هو جامد أو مشتق، على قولين أصحهما أنه مشتق، والمشتق من الأسماء ما كان مأخوذا من الفعل كعالم ومتعلم ومحسن وغير ذلك من المشتقات. وأما الجامد فما لا يكون مأخوذا من الفعل كحجر وسقف ودرهم ونحو ذلك من الأسماء الجامدة. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل شيء. هذا معنى اسم الله جل وعلا الله، هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل شيء. فالله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ذكر سيبويه في الكتاب عن الخليل أن أصله إله مثل فعال، فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة. قال سيبويه: مثل الناس أصله أناس. وقال الكسائي والفراء: أصله الإله، حذفوا الهمزة وأدغموا اللام الأولى في الثانية. والصحيح أنه مشتق من أله الرجل إذا تعبد، كما قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: ويذرك وإلهتك، أي عبادتك. أصله الإله أي المعبود، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة، فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام التي للتعريف، فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة، وفخمت تعظيما فقيل الله. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن اسم الله جل وعلا الله أصله الإله، كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منه. وأن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقال رحمه الله تعالى كما في البداعة: وزعم السهيلي وشيخه ابن العربي أن اسم الله غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق. ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل، ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى، ولا ألم بقلوبهم ولا دار في مخيلتهم ولا في أذهانهم، وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة. القديم لا مادة له، فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله تعالى. لأن الذين يقولون إنه غير مشتق يعنون أنه اسم جامد ليست له مادة ولا يدل على صفة، كما تقول حجر ويدل على عين المسمى من غير أن يدل على صفة. ولكن إذا قلت عالم أو فلان عالم فأنت تدل على ذات موصوفة بصفة العلم. فالذين يقولون بأنه غير مشتق يعنون أنه علم على الذات لا يدل على صفة، وليس كذلك الشأن في هذا الاسم العظيم، وهو كسائر أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى يدل على الذات الموصوفة بما دل الاسم عليه من الصفة. فالله عز وجل هو اسم لله تعالى صاحب الألوهية وذو العبودية على خلقه أجمعين. الجواب عن الجميع أن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لأنها متولدة منها تولد الفرع من أصله، وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. فهذا ما عليه أهل السنة في هذه المسألة الكبيرة، وهي ما يتعلق باسم الله جل وعلا الله، هل هو مشتق أو هو جامد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد ذكر لهذا الاسم الشريف الله 10 خصائص لفظية ساقها، ثم قال: وأما خصائصه المعنوية فقد قال فيها أعلم الخلق به صلى الله عليه وآله وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، كما في حديث مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها. وكيف تحصى خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وكل حمد، وكل ثناء وكل مجد، وكل جلال وكل إكرام، وكل عز وكل جمال، وكل خير وإحسان وجود وبر وفضل، فله ومنه. فما ذكر هذا الاسم الله في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي قامت به السماوات والأرض، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين القسط، ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام، وإليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه. فهو سر الخلق والأمر، وبه قاما وثبتا، وإليه انتهيا. فالخلق والأمر به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا منه منتهيا إليه،
وذلك موجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل، لا يطلق على غيره. والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة، لأن صيغة فعلان في اللغة العربية تدل على السعة والامتلاء، كما يقال رجل غضبان إذا امتلأ غضبا. الرحمن الرحيم. الرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، وأما الرحمن فإنه من الأسماء المختصة بالله جل وعلا فلا يطلق على غيره. الرحيم يطلق على الله جل وعلا وعلى غيره، وهو اسم يدل على الفعل، لأنه فعيل بمعنى فاعل، فهو دال على الفعل. رحيم بمعنى راحم، ومعناه ذو الرحمة الواصلة، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فيجتمع من الرحمن الرحيم أن الرحمة رحمة الله جل وعلا واسعة وأنها واصلة إلى القلب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الجمع بين الرحمن والرحيم ففيه معنى هو أحسن من المعنيين اللذين ذكرهما السهيلي، وهو يريد قوله في فائدة الجمع بين الاسمين الرحمن والرحيم، لأنه قد يقول قائل: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن يدل على الرحمة والرحيم يدل على الرحمة، فما مناسبة الجمع بينهما؟ قال السهيلي: فائدة الجمع بين الاسمين الرحمن والرحيم الإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة وخاصة وعامة. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله معلقا على قوله: فيه معنى هو أحسن من المعنيين اللذين ذكرهما، هو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. إذا أردت فهم هذا فتأمل قوله جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما وإنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط رحمن بهم، فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة والرحيم هو الراحم برحمته. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر مذهبه فيما يتعلق بالمسألة التي مرت، وهي: هل الاسم هو عين المسمى وذاته أو هو غيره؟ فقرر رحمه الله أن الاسم هو المسمى وعينه وذاته، وتبين أن هذا ليس من كلام السلف المتقدمين، وإنما المذهب أن الاسم للمسمى. قال رحمه الله: الله علم على ذاته تبارك وتعالى، وكل الأسماء الحسنى تضاف إليه، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، ألا ترى أنك تقول الرحمن من أسماء الله تعالى والرحيم من أسماء الله ونحو ذلك، ولا تقول الله من أسماء الرحمن. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. واختلفوا في كونه مشتقا أو لا، فذهب جماعة من أهل العلم واللغة إلى عدم اشتقاقه، لأن الألف واللام فيه لازمة، فتقول يا الله ولا تقول يا الرحمن، فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام. وقال آخرون: إنه مشتق، واختلفوا في اشتقاقه إلى أقوال أقواها أنه مشتق من أله يأله إلهة، فأصل الاسم الإله، فحذفت الهمزة وأدغمت اللام الأولى في الثانية وجوبا فقيل الله. ومن أقوى الأدلة عليه قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، مع قوله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ومعناه ذو الألوهية التي لا تنبغي إلا له، ومعنى أله يأله إلهة عبد يعبد عبادة، فالله المألوه أي المعبود. فرجح رحمه الله تعالى ما عليه علماء السلف من أنه مشتق من الإله، أله يأله إلهة عبد يعبد عبادة، فالله المألوه أي المعبود. بسم الله الرحمن الرحيم، قال الرحمن الرحيم هما اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم، فالرحمن يدل على الرحمة العامة كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. والظاهر المفهوم من نصوص الكتاب والسنة أن اسمه تعالى الرحمن يدل على الصفة الذاتية من حيث اتصافه تعالى بالرحمة، واسمه الرحيم يدل على الصفة الفعلية من حيث إيصاله الرحمة إلى المرحوم، فلهذا قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقال جل وعلا إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يأتِ قط إنه بهم رحمن. ووصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم، فقال تعالى حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولم يصف قط أحدا من خلقه أنه رحمن، فتأمل ذلك والله تعالى أعلم. وكلامه ومعنى كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما مر. وأما إعراب البسملة فقد قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وإعراب البسملة ومعناها تكلم فيه الناس كثيرا وفي متعلقها، وأحسن ما يقال في ذلك أنها متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام، فإذا قدمناها بين يدي الأكل يكون التقدير بسم الله آكل، وبين يدي القراءة يكون التقدير بسم الله أقرأ. وقدره فعلا لأن الأصل في العمل للأفعال لا للأسماء، ونقدره متأخرا لفائدتين: الأولى الحصر، فيكون بسم الله أقرأ بمنزلة لا أقرأ إلا بسم الله، والثانية تيمنا بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى، ونقدره خاصا لأن الخاصة أدل على المقصود من العام، إذ من الممكن أن أقول التقدير بسم الله أبتدئ، لكنها لا تدل على تعيين المقصود، ولكن بسم الله أقرأ خاص، والخاص أدل على المعنى من العام، فأحسن ما يقال في ذلك إنها متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام. راض به مدبرا معينا، راض خبر لمبتدأ محذوف تقديره وأنا راض به أي بالله عز وجل، مدبرا حال من الضمير المجرور أي بتدبيره لي في جميع شؤوني، فإن أزمة الأمور بيده، وهو الذي يعلم ما لا نعلم ويقدر ما لا نقدر، وهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ومعينا راض به مدبرا معينا أي معينا لي على جميع أمور الدينية والدنيوية فإني لا أقدر إلا على ما أقدرني عليه ولا علم لي إلا ما علمنيه فلا أعبد إلا إياه ولا أستعين إلا به ولا أتوكل إلا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجى ولا ملجأ منه إلا إليه. ثم شرع في القول في حمد الله وشكره والاستعانة به فقال رحمه الله: والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أي وأثني بحمده فأقول الحمد لله كما أثنى به على نفسه في كتابه فقال الحمد لله رب العالمين، وأمر بذلك عباده فقال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم خطابا يدخل فيه جميع أمته قل الحمد لله، فله الحمد كالذي يقول، وخيرا مما نقول سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، فله الحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وله الحمد على نعمه الظاهرة والباطنة، وله الحمد في الأولى والآخرة. ولما كان من أكبر نعم الله علينا وأجل مننه الواصلة إلينا هدايته إيانا إلى صراطه المستقيم الذي هو دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه ولا يقبل من أحد غيره، لما كان ذلك كذلك ناسب الثناء عليه بها فقلت كما هدانا، الحمد لله كما هدانا، أي على ما هدانا إرشادا ودلالة بكتبه ورسله وتوفيقا وتسديدا بمشيئته وقدره إلى سبيل الحق وهو دين الإسلام والإيمان، واجتبانا له. وبذلك قال تعالى ممتنا علينا وله الحمد والمنة: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ولما كان الحمد الخبري أبلغ من الإنشائي لدلالته على الثبوت والاستمرار قدمته عليه أولا، ثم عطفت عليه الإنشائية جمعا بينهما فقلت أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره. أحمده أي أنشئ له حمدا آخر متجددا على توالي نعمه وتواتر فضله، فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه تنزيها له عما لا يليق بنعوت جلاله وصفات كماله. وهذه العبارة تتضمن معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أحمده سبحانه وأشكره، أشكره على ما أنعم وألهم امتثالا لقوله جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. واختلف العلماء في معنى الحمد والشكر هل هما مترادفان أو لا، فذهب إلى ترادفهما البعض، وذهب جماعة من المتأخرين إلى التفرقة بينهما. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن، والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر. فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله تعالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى وما خلقه في الآخرة والأولى. ولهذا قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان، كما قيل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. ولهذا قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الحمد يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، والله أعلم. قال: انتهى كلامه رحمه الله، يريد كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الحمد لله كلمة كل شاكر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال ابن جرير: معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد، في تصحيح الآلات لطاعته وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فريضته، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم لذلك عليه، ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم، فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. وقال ابن جرير: الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال: قولوا الحمد لله. علم أننا لن نوفيه حقه من الحمد، فحمد نفسه بنفسه وعلمنا كيف نحمده، فقال: الحمد لله. قال الجوهري: الحمد نقيض الذم، تقول: حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدة فهو حميد ومحمود، والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر. وقال في الشكر: هو الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف، يقال: شكرته وشكرت له، وباللام أفصح. والمشهور عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، نعمة كان أو غيرها، يقال: حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. وأما الشكر فعلى النعمة الخاصة، ويكون بالقلب واللسان والجوارح. وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. الحمد أعم متعلقا وأخص آلة، والشكر بالعكس. قال ابن جرير فيما نقله عنه الحافظ ابن كثير في التفسير: اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية، يكون بالجنان واللسان والأركان، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. ولكنهم اختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر على قولين، والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا. الحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والصفات المتعدية. تقول: حمدته لفروسيته، فهذه لازمة لهذا الفارس. وتقول: حمدته لكرمه، هذا يتعدى لمن يكرمه، وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول، فالحمد يكون بالقول. الشكر أعم من حيث ما يقعان به، لأنه يكون بالقول والفعل والنية كما في البيت المتقدم، وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية. لا يقال شكرته لفروسيته، تقول شكرته على كرمه وإحسانه إلي. فهذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين كما قال ابن كثير رحمه الله. وأما المدح فهو أعم من الحمد، لأنه يكون للحي وللميت وللجماد أيضا، كما يمدح الطعام ويمدح المكان وغير ذلك، ويكون قبل الإحسان وبعده وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيضا، فالمدح أعم. قد يقول قائل: ولما هذا العناء؟ هذا العناء لفساد اللسان. المتقدمون من السلف من الصحابة ومن تابعهم في القرون الثلاثة المفضلة، كان اللسان، كانت العربية عندهم سليقة، فكانوا يفهمون معنى الحمد. الحمد لله، يعرفون معنى الحمد. فاشكروا لي، يعرفون معنى الشكر. نحن إذا سئل الواحد منا ما معنى الحمد، يقول: هو الحمد. فيفسر الماء بعد الجهد بالماء. ما معنى الحمد؟ يقول: الحمد. ما معنى الشكر؟ الشكر، أشكره، أني أشكره. ما معناه؟ ما الذي تفهمه منه كمعنى؟ وإذا قيل لهم: ما الفرق بين الحمد والشكر؟ يقول: ليس بينهما فرق. لذلك تجد بعضهم عندما يرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، يقول: الحمد لله والشكر لله، فيأتي بها من كيسه. فإذا قيل: ما معنى المدح؟ لا يعرف له معنى. وكثير من المسلمين، بل جماهير المسلمين، لا يفهمون معنى ما يذكرون الله به، بل لا يعرفون معنى ما يدعون الله عز وجل به سائلينه أن يعطيهم إياه. فكثير منهم قد يمضي وقتا طويلا في الذكر والدعاء، يقول: سبحان الله وبحمده. فإذا قيل له: ما معنى ما تقول؟ لم يدري له معنى. فالمتقدمون كانت اللغة سليقة عندهم، وكانوا يفهمون معاني الكلام، ويدركون بدقة دقيقة الفروق بين دلالات الألفاظ ومعانيها، لأن هذه اللغة هي اللغة الخالدة الشاعرة، اللغة المجالدة الصابرة، وقد أنزل الله جل وعلا بها كتابه، فلها أسرارها التي لا يحيط بها إلا نبي. فاللغة لا يحيط بها إلا النبي، كما قرر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة. السنة لا يحيط بها إلا النبي. فالعالم من علماء السنة والحديث مهما اجتهد لا يمكن أن يحيط بالسنة علما، إنما يفوته ما يفوت. وعالم اللغة مهما اجتهد فإنه لا يمكن أن يحيط باللغة علما، بل يفوته ما يفوت. فالسنة لا يحيط بها إلا النبي، واللغة لا يحيط بها إلا النبي. معرفة معاني ما ندعو الله به، معرفة معاني ما نذكر الله جل وعلا به، من الأمور المهمة حتى يصل الإنسان إلى مقصوده من أقصر طريق. لذلك تكلم العلماء في هذه الأمور وبينوا، وبعضهم يتعمق من أجل أن يبين الأمر على وجه. فنحتاج نحن إلى بذل مزيد مجهود لمعرفة كلامهم عليهم رحمة الله رب العالمين. وأما الصحابة رضي الله عنهم ومن كان بعدهم من القرون المفضلة فإنهم كانوا يفهمون مرامي الكلام ويدركون معانيه، ولا يبذل مجهود في ذلك إلا لماما، فقد يفهم شيئا على غير وجه مما يتعلق بالدلالة اللفظية والمعنوية، كما كان في فهم عدي رضي الله عنه عندما سمع قول ربنا تبارك وتعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فظن أن الأمر ها هنا على الأصل الذي يعرفه ملامسة ومادة، فأتى بعقالين أسود وأبيض جعلهما عنده تحت وسادته أو فوقها، فكان في الليل إذا قام ينظر، فإذا لم يتبين له الأبيض من الأسود أكل وشرب، فلما تبين أمسك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبره أن ذلك إنما هو بياض النهار وسواد الليل، بمعنى أن الفجر الصادق إذا تبين فقد حرم على الصائم ما كان حلالا له، ففهم، وهذه مسألة متعلقة بالدلالة، فكان ذلك يكون ولكن على نحو من الأنحاء. أما أن يكون المرء جاهلا بكل المعاني فهذا شيء رعيب، ينبغي على الإنسان أن يتعلم وأن يأخذ بطرف من هذه اللغة الشريفة حتى يفهم مقاصد القرآن المجيد. الألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تبارك وتعالى. الله تعالى يحمد على كماله جل وعلا وعلى إنعامه، فنحن نحمده تعالى لأنه كامل الصفات من كل وجه، ونحمده أيضا لأنه كامل الإنعام والإحسان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. وأما قول كثير من الفقهاء إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير فليس معهم سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم البتة، وسنته تقتضي خلافه، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله، وهو أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمد. قال: وهو اختيار شيخنا قدس الله سره، يريد شيخ الإسلام رحمه الله. الابتداء يكون حقيقيا ويكون إضافيا. الحقيقي هو الذي لم يسبقه شيء، مثل بسم الله الرحمن الرحيم فتقول البسملة مبتدئا بها. الإضافي هو ما تقدم أمام المقصود وإن سبقه شيء آخر، مثل الحمد لله الذي، ثم تحمد الله جل وعلا. المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالبسملة وحمد الله تبارك وتعالى وشكره، وبين سبب شكره لربه من تواتر نعمه ومزيد وسابغ إحسانه، وأنه جل وعلا قد أعاذه من مساوي العمل، فقال: ومن مساوي جمع مساء عملي، مضاف إليه من إضافة الصفة إلى الموصوف، ومن مساوي عملي أستغفره. أستغفره السين للطلب، أي أطلب منه مغفرة تلك المساوئ ما تقدم منها وما تأخر، إنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال رحمه الله: وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وأستعينه أي أطلب العون منه على نيل الرضا، أي على فعل الأعمال الصالحة التي بسببها ينال رضاه، أن يرزقنيها وينيلني رضاه بفضله ورحمته. وأستمد أي أطلب منه الإمداد بأن يرزقني لطفه فيما قضى، أي لطفه بي فيما قضى وقدر من المصائب، وأن يجعلني راضيا بذلك مؤمنا به مستيقنا أنه من عند الله، وأن وقوعه خير عندي من كونه لم يقع، وأن يهدي قلبي كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء. أخرجه أحمد والطبراني في الأوسط والنسائي وابن أبي عاصم بإسناد صحيح. ثم شرع رحمه الله تعالى في القول في كلمة الشهادة، قال: وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد، بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان. وبعد ظرف زماني يؤتى به للتنبيه على ما بعده وفصله عما قبله، ويبنى على الضم لقطعه عن الإضافة، ويغني عن إعادة المضاف إليه. وبعد إني باليقين القاطع الجازم بدون شك ولا تردد أشهد شهادة، مصدر مؤكد، شهادة الإخلاص، الإخلاص مضاف إلى شهادة من إضافة الصفة إلى الموصوف، ألا يعبد أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن مستكن، والتقدير أنه، والخبر لا يعبد بضم الياء وفتح الباء بالبناء للمفعول. بالحق يتعلق بيعبد، بالحق مألوه، مألوه نائب الفاعل ليعبد، ومعناه معبود، سوى الرحمن، سوى أداة استثناء بمعنى إلا، سوى الرحمن أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. والتقييد بحق يخرج به الآلهة المعبودة بباطل، فإنها قد عبدت، يعني إذا قلت معنى لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، فهناك معبودات بباطل قد عبدت، فهل هي كذلك؟ ولكن إذا قلت لا معبود بحق إلا الله، فالتقييد بحق يخرج الآلهة المعبودة بباطل، فإنها قد عبدت. والمنفي هو استحقاق العبادة عن غير الله عز وجل لا وقوعها، لأنها قد وقعت. فالذي ينفى في قولك لا إله إلا الله هو استحقاق العبادة عن غير الله، فغير الله لا يستحق العبادة بحال، وأما وقوع العبادة لغير الله فقد وقع. هذه هي شهادة أن لا إله إلا الله. ولما لم يمكن في النظم، يقول رحمه الله، لما لم يمكن في النظم الإتيان بلفظها نظمتها بمعناه، وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط القول في تفسيرها. من جل في صفات كماله ونعوت جلاله عن عيب وعن نقصان، وهما لفظان مترادفان، فكل عيب يسمى نقصانا، وكل نقصان يسمى عيبا، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله، بل له الجلال المطلق والكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. وأشهد أن خير أي أفضل خلقه، هاء الضمير يعود على الرحمن، أشهد أن خير خلقه أي خلق الرحمن محمدا، بدل من خير أو عطف بيان، أن خير خلقه محمدا فبدل من خير أو عطف بيان، ومعناه أي معنى محمد الكثير المحامد، فهو أبلغ من محمود، من جاءنا بالبينات والهدى من عند الله عز وجل. هذه الجملة صلة من؟ من جاءنا بالبينات والهدى، وهو محله النصب نعت لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، والخبر رسوله، الرسول بمعنى المرسل. وقالها هنا قولا ذهب إلى غيره من تقدم من سلفنا الصالحين، وإن قال بهذا القول من قال من العلماء المتقدمين، قال الرسول بمعنى المرسل، وهو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط، فكل رسول نبي ولا عكس. هل سلم هذا لمن قاله؟ قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على متن الطحاوية: اعلم أن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. وقد ذكروا فروقا بين الرسول والنبي تراها في تفسير الألوسي وغيره، ولعل الأقرب أن الرسول من بعث بشرع جديد، والنبي من بعث لتقرير شرع من قبله، وهو بالطبع مأمور بتبليغه. يقول وهو بالطبع مأمور بتبليغه، الذي قاله العلامة المصنف رحمه الله في شرحه على السلم، قال الرسول بمعنى المرسل، وهو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: الرسول من بعث بشرع جديد، والنبي من بعث لتقرير شرع من قبله، وهو بالطبع مأمور بتبليغه. إذ من المعلوم أن العلماء مأمورون بذلك، فهم أي الأنبياء بذلك أولى كما لا يخفى. يعني إذا كان العلماء قد أمرهم الله تبارك وتعالى بالبيان، وأمرهم بعدم كتم العلم، أفليس من الأولى والأجدر أن يكون ذلك بالنسبة للأنبياء؟ إذا كان العلماء، يقول الألباني رحمه الله، من المعلوم أن العلماء مأمورون بذلك، يعني بالتبليغ، فهم أي الأنبياء بذلك أولى كما لا يخفى. هذه أيضا من المسائل التي وقع فيها الخلاف، ما الفرق بين الرسول والنبي؟ النبي مأخوذ من النبأ، وهو الإخبار والإعلام، أو من النبوة، وهي المرتفع من الأشياء. فأما من الأول فلأن النبي ينبئ عن الله تعالى، وأما من الثاني فلعلو شأن النبي وارتفاعه بين قومه، واختياره من بين أرفعهم خلقا وأشرفهم عنصرا وأعرقهم محتدا. قال الفيروزابادي في بصائر ذوي التمييز: النبأ محركة الخبر، ونبأ وأنبأ أخبر، ومنه اشتق النبي. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وعلى هذا هو فعيل بمعنى فاعل. وقال تعالى: نبأني العليم الخبير. وعلى هذا فهو فعيل بمعنى مفعول، غير أنهم تركوا الهمزة في النبي والبرية والذرية والخبية، إلا أهل مكة حرسها الله، فإنهم يهمزون هذه الأحرف ولا يهمزون غيرها، ويخالفون العرب في ذلك، وهو المعروف بالنبر عندهم. النبوة سفارة بين الله وبين ذوي العقول لإزاحة عللهم في أمر معادهم ومعاشهم. ونبأت أنبأ نبوءا أي ارتفعت، وكل مرتفع نابئ ونبيء. قال السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار: النبي يهمز ولا يهمز، يعني النبي والنبي يهمز ولا يهمز، فمن جعله من النبأ همزه، لأنه ينبئ الناس عن الله، ولأنه ينبأ هو أيضا بالوحي، فينبئه الله جل وعلا. ومن لم يهمز النبي فإما سهله، أي سهل المهموز فيكون على أصله أيضا من النبأ، وإما أخذه من النبوة وهي الرفعة لارتفاع منازل الأنبياء على الخلق. فالنبي لغة مشتق من النبأ بمعنى الخبر ذي الشأن، قال جل وعلا عما تساءلون عن النبأ العظيم. وإنما سمي النبي نبيا لأنه مخبر مخبر، فهو مخبر أي أن الله أخبره وأوحى إليه. قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وهو مخبر عن الله تعالى أمره ووحيه، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم. وقيل إنه مشتق من النبوة، وهي مرتفع من الأرض، وتطلق العرب لفظ النبي على علم من أعلام الأرض التي يهتدى بها. دائما في المصطلحات الشرعية وهي منقولة، يعني يكون لللفظ معنى ثم يستعمله الشرع، كالصلاة فإن العرب كانوا يستعملونها قبل نزول القرآن، قبل الإسلام، والزكاة والحج إلى غير ذلك من المصطلحات الشرعية، نقلت إلى معاني اصطلاحية. دائما تبحث عن المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي لتفهم المعنى الشرعي على وجه، يعني لماذا سميت كذلك، لماذا نقلت إلى هذا المعنى الشرعي الجديد ولم تكن معروفة به عند العرب الذين كانوا يستعملونها على مقتضى اللغة لا على مقتضى الشرع. المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي أن النبي ذو رفعة وقدر عظيم في الدنيا والآخرة، فالأنبياء هم أشرف الخلق، وهم الأعلام التي يهتدى بها فيهتدي بهم الناس فتصلح دنياهم وأخرى. والنبي مخبر من الله تعالى بالوحي، مخبر عن الله تعالى أمره ووحيه. ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى الاشتقاق اللغوي للنبي عن الجمهرة لابن دريد، وقرر أن اللفظ يحمل على المعنيين جميعا. فقال رحمه الله في شرح السفارينية: النبي هل هو بالهمز وخفف أو بالياء التي أصلها الواو؟ قيل إن أصله من النبوة، من نبى ينبو نبوة، وهو الارتفاع، لأن نبى بمعنى ارتفع، ولا شك أن ارتفاع رتبة النبي واقعة ثابتة. وعلى هذا فيكون النبي أصلها النبيو، ولكن اجتمعت الواو مع الياء وسبقت بالسكون فقلبت الواو ياء فصارت النبي. وقيل إنه من النبأ بمعنى الخبر، لأن النبي منبأ ومنبئ، ولكن سهلت الهمزة إلى الياء لكثرة الاستعمال فأصلها النبي ثم سهلت فصارت النبي. قال: وقد ذكرنا قاعدة، وهذه قاعدة مهمة في التعامل مع الكتاب والسنة، إذا احتمل اللفظ معنيين لا يتنافيان حمل عليهما جميعا. قال رحمه الله: وقد ذكرنا قاعدة أنه إذا احتمل اللفظ معنيين لا يتنافيان حمل عليهما جميعا، فنقول هو مشتق من هذا ومن هذا، لأن النبي رفيع المنزلة وهو أيضا منبئ ومنبأ. فهذا ما يتعلق بتعريف بل واشتقاق النبي. وأما تعريف الرسول فالإرسال في اللغة التوجيه، فإذا بعثت شخصا في مهمة فهو رسولك. قال تعالى ذاكرا قول ملكة سبأ: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وقد يراد بالرسول من يتابع أخبار الذي بعثه، أخذا من قول العرب جاءت الإبل رسلا، أي متتابعة. فالرسل سموا رسلا لأنهم وجهوا من قبل الله تعالى، ثم أرسلنا رسلنا تترى، وهم مبعوثون برسالة معينة مكلفون بحملها وتبليغها ومتابعتها. فالرسول فعول بمعنى مفعل بفتح العين لا غير، لأنه مرسل من قبل الله جل وعلا. قال العلامة عبد الرزاق عفيفي في بيان الفرق بين النبي والرسول: والفرق بين النبي والرسول أن الرسول من بعثه الله إلى قوم وأنزل عليه كتابا، أو لم ينزل عليه كتابا لكن أوحى إليه بحكم لم يكن في شريعة من قبله. وهذا فيه بعض اعتراض، لأن الله تبارك وتعالى ما أرسل من رسول إلا أنزل عليه كتاب، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا في الإيمان بالكتب أننا نؤمن بما ورد منها على سبيل التفصيل مفصلا وعلى سبيل الإجمال مجملا. فنؤمن بالكتب المذكورة بالتوراة والإنجيل والقرآن وبصحف إبراهيم وموسى وبالزبور، هذه ذكرت مفصلة معينة فنؤمن بها بأعيانها، ونؤمن بما أجمل من ذلك كالرسل. فإن الله تبارك وتعالى لم يقصص على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميع الرسل، وإنما قص عليه ما قص، ولم يقصص للنبي صلى الله عليه وسلم جملة كبيرة منهم. إيماننا بالرسل أننا نؤمن بمن ذكر منهم على سبيل التعيين والتفصيل تفصيلا، ومن لم يذكر على سبيل الإجمال إجمالا. فعندما يقول أو لم ينزل عليه كتابا لكن أوحى إليه بحكم لم يكن في شريعة من قبله، فهذا يرد عليه ما مر. النبي من أمره الله أن يدعو إلى شريعة سابقة دون أن ينزل عليه كتاب أو يوحي إليه بحكم جديد ناسخ أو غير ناسخ، وعلى ذلك فكل رسول نبي ولا عكس، وقيل هما مترادفان والأول أصح. هذا على غير ما قرره العلامة المصنف من أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ، وأن النبي هو من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. المراجعة كلها في هذه الجملة: لم يؤمر بالتبليغ. فهنا يقول النبي من أمره الله أن يدعو إلى شريعة سابقة، إذن هو مكلف بالبيان، مكلف بالتبليغ والدعوة دون أن ينزل عليه كتاب أو يوحى إليه بحكم جديد يكون ناسخا أو غير ناسخ لما سبق. العلامة الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله قال في مقدمة المجموع الذي حرر فيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول النبوات والغيبيات، ذكر أشهر التعريفات لكل من النبي والرسول مع مناقشة كل، فقال: النبي إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. الرسول مثل النبي في كل ذلك إلا أنه مأمور بالتبليغ. اعترض على هذا التعريف بأن كثيرا من الرسل والأنبياء لم يوحى إليهم بشرائع جديدة، وإنما كانوا مأمورين باتباع شريعة سابقة، وذلك كرسل وأنبياء بني إسرائيل، فقد كانت شريعتهم التوراة، حتى إن عيسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل لم يأتي بشريعة جديدة، وإنما جاء ببعض التعديلات فقط، وقد جاء على لسانه: ما جئت لأنقض الناموس وإنما جئت لأكمل، والناموس شريعة موسى عليه السلام. فهذا رسول من أولي العزم من الرسل لم يأتي بشريعة جديدة، وإنما يقضي بالتوراة مع بعض ما أمره الله تبارك وتعالى به من الأحكام. بل جاء على لسانه هو عليه السلام: ما جئت لأنقض الناموس وإنما جئت لأكمل. وقال عليه السلام: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. اعترض أيضا على التعريف الذي مر بأن العقل لا يسير أن يوحي الله إلى نبي بشرع ثم لا يأمره بتبليغه، لأن الشرع أمانة وعلم، وأداء العلم واجب، وكتمان العلم نقص ورذيلة. فهذا هو التعريف الأول، وهذا نقضه، وهذا هو الإيراد عليه. التعريف الثاني هو: النبي من أوحي إليه بشرع ولم ينزل إليه كتاب، كإسماعيل وشعيب ويونس ولوط وزكريا عليهم السلام. والرسول من أوحي إليه بشرع وأنزل إليه كتاب، كإبراهيم وداود وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. قال: هذا أفسد من سابقه، فقد وصف القرآن كثيرا من الأنبياء الذين لم ينزل عليهم كتب بالرسالة، فقال عن إسماعيل عليه السلام: وكان رسولا نبيا. وقال عن يونس عليه السلام: وإن يونس لمن المرسلين. ودعوة شعيب ولوط عليهما السلام لقومهما قد ذكرها الله تعالى في القرآن في عدة سور، فاشتراط إنزال الكتاب على الرسول باطل لا أصل له. فهذا هو التعريف الثاني، وهذا نقضه في بيان الفرق بين الرسول والنبي. الثالث: الرسول من بعثه الله بشرع جديد يدعو إليه، والنبي من بعث لتقرير شرع سابق، كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهما السلام، يرد عليه بمثل ما رد على التعريف الأول، وبأن بعض أنبياء بني إسرائيل فيما بين موسى وعيسى كانوا رسلا، كداود وسليمان ويحيى وزكريا، ومع ذلك لم يبعثوا بشرائع جديدة. قال شارح الطحاوية: وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره الله أن يبلغ غيره فهو نبي الرسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها. ينبغي أن يعلم أن هذا ليس هو التعريف الأول الذي اشترط في كل من النبي والرسول أن يوحى إليه بشرع، لأن الإنباء بخبر السماء لا يجب أن يكون شرعا جديدا، فلا يرد على هذا ما ورد على التعريف الأول، والله تعالى أعلم. الخامس: قال بعضهم لما عجزوا عن إيجاد فرق بين النبي والرسول فقالوا إنهما متساويان، أي إن معناهما واحد. قال: وقد بينا فساد هذا القول بما يغني عن إعادته. قول جمهور أهل العلم وعامة أهل السنة أن ثمة فرقا بين النبي والرسول، وأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، منها أولا قوله تعالى في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، بيّن أن الإرسال كما في قوله تعالى أرسلنا وقع على الرسول وعلى النبي، فإذا الرسول مرسل والنبي مرسل، لأن هذا وقع على الجميع. العطف بالواو في قوله تعالى من رسول ولا نبي يقتضي المغايرة، مغايرة الذات أو مغايرة الصفات، فالصفة التي صار بها رسولا غير النعت الذي صار به نبيا، مع تحقق أن الجميع وقع عليهم الإرسال. وقد عطف ذلك بلا في قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. ومجيء لا هنا في تأكيد النفي الأول في أول الآية، وهو قوله وما أرسل، فهي في تقدير تكرير الجملة منفية من أولها، كأنه قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا أرسلنا من قبلك من نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فهذا وجه من هذه الوجوه ودليل من أدلة أهل السنة على أن ثمة فرقا بين الرسول والنبي، وأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. هذا الأخير قد قاله العلامة المصنف، ولكنه لما فرق لم يأتي التفريق على وجهه، لأنه لم يجعل للنبي دعوة، لم يجعل للنبي تبليغا، فالنبي يوحى إليه ويكون الوحي إليه مقصورا عليه. وقد مر كلام العلامة الألباني رحمه الله من أن العلماء لا يسعهم هذا، فكيف يسع الأنبياء؟ العلماء يجب عليهم الدعوة ويجب عليهم البلاغ، أن يبلغوا الدين وأن يدعوا إلى الله عز وجل وألا يكتموا العلم. فإذا كان هذا واجبا على العلماء فهو على الأنبياء أوجب. فالمراجعة كلها فيما ذهب إليه العلامة المصنف رحمه الله، مع الإحاطة ما أمكن بحول الله وقوته بهذه المسألة حتى يفرغ منها بفضل الله جل وعلا. هذا دليل من أدلة الجمهور. الثاني ما ورد في الأنبياء والرسل، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان آدم نبيا مكلما، كان بينه وبين نوح 10 قرون، وكانت الرسل 315. أخرجه الطبراني في الكبير وصححه الألباني في السلسلة. فكما صح في هذا الحديث ثبتت النبوة لآدم عليه السلام، وجاء بعد آدم أنبياء ذكر الله تعالى منهم في القرآن إدريس عليه السلام وشيثا وغيرهما، وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث أن آدم عليه السلام كان نبيا مكلما، ووصف نوح بأنه رسول، فدل على أن آدم لم يحصل له وصف الرسالة، وقد وصف إدريس بأنه نبي. فهذا كله يدل على التفريق بين الرسول والنبي كما ذهب إلى ذلك الجمهور، وهو الصحيح. يلتقي المفهوم اللغوي للنبي مع المفهوم اللغوي للرسول عند الغاية من الإرسال. فالغاية من الرسالة هي تبليغ الناس ما أمروا بتبليغه، وفي هذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى بعد أن ذكر عصمة الأنبياء أن ثمة فرقا بين النبي والرسول، فقال: وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة، فإن النبي هو المنبأ عن الله عز وجل، والرسول والذي أرسله الله تعالى، وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة، فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين. عصمة الأنبياء من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي ثابتة بيقين، بل هي من المعلوم من الدين بالضرورة، ولا يقرون على خطأ. يعني لو وقع خطأ بالأخذ بخلاف الأولى أو غير ذلك من تلك المسالك فإنه يصحح له، كما وقع كثيرا مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام: الآيات الدالة على نبوة الأنبياء دلت على أنهم معصومون فيما يخبرون به عن الله عز وجل، فلا يكون خبرهم إلا حقا. هذا معنى النبوة، ويتضمن أن الله ينبئه بالغيب، وأنه ينبئ الناس بالغيب، والرسول مأمور بدعوة الخلق وتبليغهم رسالات ربه، لهذا كان كل رسول نبيا وليس كل نبي رسول. ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله الفرق بين النبي والرسول في شرحه على السفارينية فقال: الرسول هو من أرسل، تقول أرسلت فلانا إلى فلان، أي أمرته أن يبلغ فلانا عني شيئا. أما النبي فإنه من النبأ، هو الذي أتاه الخبر لكن لم يكلف بالتبليغ. هذا الذي قررناه ومذهب جمهور العلماء، أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر أن يبلغه، وأما النبي فهو من أوحي إليه بشرع دون أن يكلف بالتبليغ ولكنه لم يمنع من التبليغ، يعني نبئ بشرع ولم يقل له لا تبلغه، فإذا بلغه كان متطوعا. هذه خطوة إلى الأمام، أنه لم يمنع من التبليغ. الفرق بين النبي والرسول أن الرسول ملزم بالتبليغ والنبي غير ملزم، لكنه غير ممنوع من التبليغ، يعمل هو بنفسه ويجدد الشرع ولكنه لا يلزم بالتبليغ. وهذا هو وجه كون الرسول أفضل من النبي، لأن الرسول ألزم بالتبليغ وهو زيادة تكليف، والتبليغ هنا ليس بالأمر الهين، لأن فيه معاناة الناس والتعب معهم، ولا يخفى ما حصل للرسل من الأذية بل من الضرر أحيانا، لكن النبي يتعبد بما أوحي إليه ولا يكلف أن يبلغ به، فمن اقتدى به وأخذ بما هو عليه فله ذلك ومن لا فلا. ولهذا كان الأنبياء في بني إسرائيل كثيرين جدا، لأن بني إسرائيل قوم عتاة يحتاجون إلى تجديد الوحي دائما، ولكن كانت تسوسهم الأنبياء، إذن فكانوا يبلغونهم مع إقامتهم للتوراة، فإنما جاءوا لإقامة الشريعة التي أنزلت على موسى عليه السلام، أما أن يكونوا قدوة حسنة لا يدعون الناس إلى اتباعهم، فما الفرق بين النبوة بالنسبة للآخرين وعدمها؟ كأنه شيء مقصور على النبي في ذاته، فمن اقتدى به وأخذ بما هو عليه فله ذلك ومن لا فلا. ولهذا كان الأنبياء في بني إسرائيل كثيرين جدا، لأن بني إسرائيل قوم عتاة يحتاجون إلى تجديد الوحي دائما. إذا كان النبي لا يبلغ فالوحي لم يجدد، لأن ما أوحي إليه هو مقصور عليه. أما إذا أمر بتبليغ بني إسرائيل ما أوحي إليه فهذا هو تجديد الوحي بالنسبة لهم، ففي الكلام نوع تناقض. قال رحمه الله: إذن الرسل جمع الرسول، وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يمنع من تبليغه، فلا أمر ولا منع وله أن يبلغ. يقول: إذن مرتبة الرسل فوق مرتبة الأنبياء، وهذا صحيح. فالفرق بين النبي والرسول على المشهور أن الرسول إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي إنسان ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. والقول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام أن كل من النبي والرسول يوحى إليه، لكن النبي قد يبعث إلى قوم مؤمنين بشرائع سابقة كأنبياء بني إسرائيل، فيأمرون بشريعة التوراة، وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قضية معينة. وأما الرسل فإنهم يبعثون في قوم كفار يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته، فهم يرسلون إلى المخالفين فيكذبهم بعضهم. القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام هو دال على ما استشكله العلامة الألباني، وجواب عن سؤاله في أنه إذا كان العلماء لا يسعهم ألا يبلغوا فكيف بالأنبياء وقد أوحي إليهم الوحي المعصوم من الله جل وعلا. القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام أن كل من النبي والرسول يوحى إليه، لكن النبي قد يبعث إلى قوم مؤمنين بشرائع سابقة كأنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة، وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قضية معينة. وأما الرسل فإنهم يبعثون في قوم كفار يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته، فهم يرسلون إلى المخالفين فيكذبهم بعضهم. وكذلك من دعا إلى التزام الشريعة السابقة يكذبه من يكذبه. المسيح أرسله الله جل وعلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة، كما قال هو: إنما بعثت لأجل خراف بني إسرائيل الضالة. وهو يقول: لم أرسل لأنقض الناموس وإنما لأتممه، يعني كان يدعوهم إلى شريعة موسى. ونبي بهذا المعنى ويوحى إليه، وهو رسول من أولي العزم من الرسل، فقد يدعوهم إلى التزام شريعة النبي السابق الذي أوحيت إليه الشريعة، ويكذبونه أيضا، بل إنهم اجتهدوا في الوشاية به حتى وقع ما وقع مما اعتقده القوم، وقالوا إنه قد صلب ثم قام من قبره، وأخبرنا الله تبارك وتعالى أنه توفاه رافعا إياه إلى السماء ثم ينزل بين يدي الساعة، ويكون ما يكون مما أخبر به النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. فلعله قد اتضح ما ذكره العلامة المصنف فيما يتعلق بالفرق بين الرسول والنبي. قال: إلى جميع الخلق. إذا أخذت القول على ظاهره في قوله إلى جميع الخلق جعلته مطلقا كما يظهر من قوله، ولكنه يريد إلى جميع الخلق يعني إلى الإنس والجن، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى الملائكة وهم من الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الإنس والجن، ولكن الإطلاق في قول المصنف رحمه الله إلى جميع الخلق، ثم قال كافة، يريد الإنس والجن، كما قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الصحيح من حديث القصائص: وكان الرسول يبعث في قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. أخرجه البخاري واللفظ له، ومسلم بنحوه، كلاهما عن جابر رضي الله عنه. وعند مسلم في الصحيح: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ذكره ورواه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه. فأرسل الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن في عموم الزمان والمكان، وكما يقولون في النحت في عموم الزمكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى عموم الإنس والجن في الأرض كلها في عموم الزمان والمكان إلى أن يرث الله الأرض وما ومن عليه. فهذا من خصائصه، كان الرسول يبعث في قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة بالنور ودين الحق، بالنور المبين وهو القرآن العظيم الذي قال الله عز وجل فيه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وغير ذلك من الآيات. بالنور والهدى ودين الحق، والهدى الإرشاد والدلالة إلى الصراط المستقيم، ودين الحق الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد غيره. قال الله جل وعلا: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كل من القرآن والرسول والإسلام يسمى نورا وهدى وصراطا مستقيما على حسب استقراء الآيات، كل من القرآن والرسول والإسلام يسمى نورا وهدى وصراطا مستقيما، وكل ثلاثة متلازمة. تقول: أرسل الله جل وعلا رسوله وأنزل عليه كتابه بدين الإسلام العظيم. وتقول: دين الإسلام هو الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وكل منهما نور مبين وهدى مستبين وصراط مستقيم. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان القول في الصلاة والتعريف بالآل والأصحاب، أي في بيان القول في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. صلى عليه ربنا، قال أبو العالية: الصلاة من الله عز وجل ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ذكره عنه البخاري في الصحيح معلقا مجزوما به، وصله ابن أبي حاتم كما قال الحافظ ابن حجر، وكذا وصله القاضي إسماعيل بن إسحاق في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن إسناده العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال الحليمي: معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه، فمعنى قولنا اللهم صل على محمد عظم محمدا، والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود. وعلى هذا فالمراد بقوله تعالى صلوا عليه ادعوا ربكم بالصلاة عليه، يعني إذا قيل لك صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أنه قد قيل لك اطلب من ربك ادعه أن يصلي على النبي. فصلاتك أنت طلب من الله جل وعلا، والصلاة من الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم برفع شأنه وقدره وإجزال عطاياه في الدنيا وفي الآخرة صلى الله وسلم وبارك عليه. معرفة هذه المعاني ضرورية، المسلمون يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بالذكر، بل بأفضل الذكر، من غير أن يفهموا المعنى. قد يقول قائلهم ليلا طويلا لا إله إلا الله، بل إن الذين يتحلقون حلقا يقفزون يقومون يقعدون يتفنون يمنة ويسرة وهم يقولون لا إله إلا الله، ويحرفون في الكلمة الطيبة حتى لو استقامت على ألسنتهم، فأين المعنى الصحيح عندهم؟ وأما العامي من أهل السنة فهو يعلم معنى لا إله إلا الله، لأن الكفار كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، فهذا أمر يعود إلى السليقة اللغوية، فكانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله، وإلا ما قامت عليهم الحجة. يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم قولوا لا إله إلا الله، لو كان هذا الكلام لا معنى له لا يفهم، فما الذي هو واجب عليهم؟ هم يعلمون أن معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، كان أبو جهل يعلم هذا المعنى، وذكر الله عنهم في القرآن المجيد أنهم كانوا يعرفونه، لأنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني أندع آلهتنا التي نعبد من دون الله جل وعلا نعبدها مع الله جل وعلا ونفرد الله وحده بالعبادة، هذا معنى لا إله إلا الله، ففهموا المعنى. لذلك قال الإمام المجدد لما ذكر هذا المعنى في بعض رسائله: فتبا لمن كان جهال الكفار أعلم منه بلا إله إلا الله. وقد يكون من علماء المسلمين الذين تعلموا العقيدة على المذاهب المتأخرة فلا يعرف معنى لا إله إلا الله، حتى في هذا العصر. لا إله إلا الله يعني لا حاكمية إلا لله. ووقع بسبب هذا المعنى الذي فهموه كثير من الشرور، وريقت الدماء أنهارا، وسقطت دول إسلامية وما زالت تسقط إلى يوم الناس هذا، وشاعت الفوضى في جنبات البلاد، وانتهكت الأعراض، وصار الناس فوضى في أمر مريب. تبعا لمن يقول لا إله إلا الله يعني لا حاكمية إلا لله، تبعا لمن يقول كالمودودي الذي قالها صراحة إن الرسل جميعا والأنبياء إنما أرسلوا من أجل أن يعود هذا الحق لله جل وعلا وهو حق الحكم، فأخذها منه سيد قطب ثم أسس عليها مذهبه الذي ذهب إليه، ثم صار عقيدة كما ترون. بل كثير ممن لا يأخذ بهذا الباطل، كثير ممن يجانب هذا الخطأ والغلط ويرده على قائله ويأتي بتصحيحه من الكتاب والسنة وكلام السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان يكفر، يقال هذا مرجئ، وأحيانا يقولون هذا عميل، هذا مرشد، هذا كذا، فيكفرونه مع أنهم هم الذين خالفوا الصراط المستقيم وجانبوه وابتعدوا عن الغاية المستقيمة البيضاء. فعلى كل حال ما نحن فيه يدل على أننا ينبغي علينا أن نفهم معاني ما نقول مما نعتقد كلا إله إلا الله ما معناه، وسل جماهير المسلمين ممن يشتغلون بالعلم في المؤسسات الكثيرة ومن تخرج فيها، سل كثيرا من الذين حصلوا على الشهادات العليا ودرجات العالية ما معنى لا إله إلا الله. فمنهم من يقول يعني لا مخترع للكون إلا الله، لا منشئ للكون إلا الله، لا خالق إلا الله، والذي ضل يقول لا حاكمية إلا لله، وهي كلمة الخوارج المتقدمين، لا حكم إلا لله، كلمة حق يراد بها باطل. ولا يحسبن أحد أننا عندما نقول إن معنى لا إله إلا الله ليس لا حاكمية إلا لله أننا نرد حاكمية الله، لا، إن الحكم هو الله، فالله هو الحكم والحكم إليه، لكن لا على المعنى الذي فهموه، فهم فهموا الإسلام وفسروه تفسيرا سياسيا، وبنوا على هذا الفهم المغلوط ما أسسوه بعد مما وقع به الشر الذي تعلم. فأنت تقول كما يقول الطيبون من المسلمين متقربين إلى رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، أو يقولون اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا قلت له ما معنى ما تقول؟ قال الصلاة على الرسول. فإذا قلت له ما معناها؟ ما معنى أن تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما معنى أن تسلم عليه؟ ما معنى أن تطلب من الله جل وعلا أن يبارك عليه؟ ما عنده معنى. صحيح أن العلماء قرروا أن من ذكر بما لا يعلم معناه فهو مأجور، شريطة ألا يعتقد ما يخالف المعنى، يعني الذي لا يعرف معنى سبحان الله لا يعرف معناه، ولكن يقول هي ذكر لله جل وعلا، ليس عنده معرفة بالمعنى وليس عنده معرفة تخالف المعنى الصحيح، فإذا جلس ليلا طويلا يقول سبحان الله سبحان الله فهو مأجور، وإن لم يعرف المعنى هو مأجور شريطة ألا يعرف ما يخالف المعنى، كما قرره الشوكاني رحمه الله وغيره. فنعرف معنى الصلاة على رسول الله، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. الصلاة من الله عز وجل ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية وذكره عنه البخاري معلقا مجزوما به موصولا عند غير. ومنه قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وفي الصحيحين من الحديث القدسي: وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال شيخ الإسلام: ونفسه هي ذاته المقدسة. وإذا ذكرني في نفسه يعني العبد، إذا ذكر الله عز وجل في نفسه ذكرته، أي ذكره الله عز وجل في نفسه، ذكرته في نفسي. وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. نفسه ذاته المقدسة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. صلى عليه ربنا ومجدا، مجدا بألف الإطلاق في القافية، أي شرفه وزاده تشريفا وتمجيدا. والآل أي آله صلى الله عليه وسلم هم أتباعه وأنصاره إلى يوم القيامة، كما قيل: آل النبي هم أتباع ملته، على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. هو عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يدخل الصحابة رضي الله عنهم في ذلك من باب أولى، يعني عندما تقول الآل تعني آل الرسول صلى الله عليه وسلم، هم أتباعه وأنصاره إلى يوم القيامة، يدخل الصحابة في ذلك دخولا أوليا، ويدخل فيه أهل بيته من قرابته وأزواجه وذريته من باب أولى وأولى. للعلماء في آل النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أقوال. للعلماء في آل النبي، معنى آل النبي، للعلماء في آل النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أقوال. القول الأول: هم الذين حرمت عليهم الصدقة. القول الثاني: هم ذريته وأزواجه خاصة. القول الثالث: هم أتباعه إلى يوم القيامة. القول الرابع: هم الأتقياء من أمته. الخامس: أنهم الذين جللهم بالكساء، أي غطاهم بالكساء، ومن تناسل منهم من أولادهم إلى يوم القيامة، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين. وقد تمسك بهذا القول الروافض من أجل أن يخرجوا زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم من آل البيت، بل وليخرجوا كل آل البيت من آل البيت إلا من اختاروه هم من أصحاب الكساء رضي الله عنه. رجح شيخ الإسلام ابن القيم والحافظ ابن حجر والسخاوي رحمهم الله جميعا القول الأول، وهو أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة، الذي اختاره العلامة المصنف أن الآل هم أتباعه وأنصاره إلى يوم القيامة. فأنت إن تابعت النبي فأنت من آل النبي، وإذا صلي على الآل مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دخلت في المجموع، فهذا من أعظم الإكرام على هذا القول، وهو القول الذي يصير إليه من يصير من أهل العلم المحقق. والآل والصحب، الصحب جمع صحابي، وهو من رأى أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح، فما هو تعريف الحافظ ابن حجر، وهو أجمع التعريف للصحابي. ولكن لو أنك اقتصرت على من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخرجت بذلك من كان أعمى من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا لا يدخل في الصحبة وهو ظاهر البطلان. إذن من رأى أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة، فما هو الشأن في حجة الوداع؟ ولو لحظة ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الأصح، يعني ولو أنه وقع منه ارتداد عن الدين كما وقع من بعض الأصحاب رضي الله تعالى عنهم، كطليحة ابن خويلد الأسدي لما ادعى النبوة وارتد وأراد أن يهاجم المدينة، فخرج إليه الصحابة رضي الله عنهم، ثم إنه أسلم بعد وحسن إسلامه ورجع إلى الجهاد في سبيل الله وأبلى البلاء الحسن رضي الله تعالى عنه. لذلك قال العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر في تعريف الصحابي: ولو تخللت ردة على الأصح، وهم أفضل القرون في هذه الأمة. وسيأتي في آخر المتن يقول العلامة الشارح المصنف وهو صاحب الشرح وصاحب المتن، وسيأتي في آخر المتن الكلام على فضل بعضهم على بعض إن شاء الله تعالى، ورضي الله تعالى عنهم أجمعين صلى الله عليه. أحسنوا ما قيل فيه ما قاله أبو العالية رحمه الله، قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. أما من فسر صلاة الله عليه بالرحمة فقوله ضعيف، لأن الرحمة تكون لكل أحد. لهذا أجمع العلماء على أنه يجوز أن تقول فلان رحمه الله، واختلفوا هل يجوز أن تقول فلان صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كانت الصلاة بمعنى الرحمة. فالذي يذهب هذا المذهب يقول يجوز فلان صلى الله عليه أي رحمه، لأن الصلاة عنده بمعنى الرحمة، ولكن هذا قول ضعيف. وهذا يدل على أن الصلاة سوى الرحمة. وأيضا قال الله جل وعلا: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغايرة. إذن فالصلاة أخص من الرحمة، فصلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يعني عندما تقول اللهم صل على محمد، يعني أسألك يا الله بأسمائك الحسنى، لأن اللهم الميم فيها المشددة في آخر لفظ الجلالة عوض عن جميع أسماء الله الحسنى، كما قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فكأنك قلت يا الله يا رحمن يا رحيم يا عليم يا حكيم يا خبير يا ودود يا حفيظ إلى آخر الأسماء الحسنى، أذكر وأثني على محمد بما هو أهله في الملأ الأعلى. عندما تقول اللهم صل على محمد، يعني أسألك يا الله أن تثني على نبيك صلى الله عليه وآله وسلم في الملأ الأعلى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قولهم والصلاة من الله بمعنى الرحمة باطل من ثلاثة وجوه. أحدها أن الله غاير بينهما في قوله تعالى عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الثاني أن سؤال الرحمة شرع لكل مسلم، والصلاة تختص بالنبي وحده، وهي حق له ولآله، ولهذا منع العلماء أو كثير منهم الصلاة على معين غيره، ولم يمنع أحد من الترحم على معين. الثالث أن رحمة الله عامة وسعت كل شيء، وصلاته خاصة بخواص عباده. وسلم، صلى الله عليه وسلم، سلم فيها السلامة من الآفات، وفي الصلاة حصول الخيرات. فجمع بهذه الصيغة بين سؤال الله تعالى أن يحقق لنبيه الخيرات وخصها الثناء في الملأ الأعلى، وأن يزيل عنه الآفات وكذلك من اتبع. كذلك الجمع بين الصلاة والسلام هو امتثال لأمر الله جل وعلا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الجملة في قوله صلى وسلم خبرية لفظا طلبية معنى، لأنك تريد بها الدعاء، الذي لا يعرف المعنى لا يريد بها الدعاء، يريد بها الإخبار، كأنه قال صلى الله عليه وسلم، يعني وقع هذا من الله تبارك وتعالى، لا أنه يطلب وقوعه، فيكون مخبرا لا يكون داعية، ولكن إذا لاحظ المعنى فإنه يأتي بهذه الصيغة الخبرية، وهي خبرية من حيث اللفظ، إنشائية من حيث المعنى، لأن الغرض البلاغي من قولك صلى الله عليه وسلم هذا إخبار، الغرض البلاغي منه الطلب، الدعاء أنك تطلب من الله جل وعلا أن يصلي وأن يسلم على رسوله ونبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وآله. آله هنا أتباعه على دينه. وإذا ذكرت الآل وحدها فإنها تنصرف إلى هذا المعنى، آله أتباعه على دينه، إذا ذكرت الآل وحدها أدت هذا المعنى، أو مع الصحب فإنها تكون بمعنى أتباعه على دينه منذ بعث إلى يوم القيامة. ويدل على أن الآل بمعنى الأتباع على الدين قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباعه على كفره ودينه. لم يرد قرابته الذين كانوا على دينه وحدهم، وإنما أراد أتباعه الذين اتبعوه على كفره وضلاله ودينه. فهذا دليل قوي، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباعه على دينه. أما إذا قرنت بالأتباع فقيل آله وأتباعه، فالآل هم المؤمنون من آل البيت، أي بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، آله وصحبه. آله هم أتباعه على دينه، صحبه كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تقللتها ردة تاب منها ورجع عنها. عطف الصحب كما فعل على الآل من باب عطف الخاص على العام، لأن الصحبة أخص من مطلق الاتباع. قد مر أننا إذا عطفنا الأتباع على الآل انصرف الآل إلى المؤمنين من آل محمد، من بيت الرسول، من قرابته صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يقع هذا العطف فأن نقول صلى الله على محمد وآله وصحبه، فالآل ها هنا إنما تكون واقعة على أتباعه على دينه صلى الله عليه وسلم. الصحابة أول أتباعه على دينه، فلما عطف الصحب على الآل وهم داخلون فيه؟ هذا العطف من عطف الخاص على العام، لأن الصحبة أخص من مطلق الاتباع. الصحبة أخص من مطلق الاتباع، لأن كل صحابي فهو تابع للنبي، وليس كل تابع للنبي يكون صحابيا، فأنت تابع للنبي نحسبك كذلك والله حسيبك ولست من الصحابة، وأما الصحابي فهو صحابي وتابع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم شرع في التعريف بموضوع الكتاب رحمه الله تعالى فقال: التعريف بموضوع الكتاب. وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. وبعد، قال: تقدم الكلام عليه قريبا. يريد هذا الظرف، يريد قوله الذي مر هو ظرف زماني يؤتى به للتنبيه على ما بعده وفصله عما قبله، ويبنى على الضم لقطعه عن الإضافة، ويغني عن إعادة المضاف إليه. أي وبعد الشهادتين والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، هذا النظم موضوعه في الأصول، والمراد بها هنا أصول الدين من الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وملائكته إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هل هذا مسلم؟ يعني هذا الذي وقع من بعض علمائنا من التقسيم إلى أصول وفروع، تسمية علم العقيدة والتوحيد بأصول الدين تسمية غير صحيحة، وقد أنكرها كثير من أهل العلم. قال شيخ الإسلام في المنهاج: قالوا الفرق بين مسائل الأصول والفروع إنما هو من أقوال أهل البدع، من أهل الكلام، من المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره، قالوا: والفرق في ذلك بين مسائل الأصول والفروع، كما أنه بدعة محدثة في الإسلام لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع، بل ولا قالها أحد من السلف والأئمة، فهي باطلة عقلا، فإن المفرقين بين ما جعلوه مسائل أصول ومسائل فروع لم يفرقوا بينهما بفرق صحيح يميز بين النوعين، بل ذكروا ثلاثة فروق أو أربعة وكلها باطلة. ثم ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله كما في منهاج السنة. قال الشيخ رحمه الله: وبعد هذا النظم في الأصول، قال: الأصول المراد بها هنا أصول الدين من الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشر، وأركان الإسلام الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج وما يتعلق بكل منه، والكلام على رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها، والكلام في مسألة الخلافة والاعتصام بالكتاب والسنة وما تحتوي عليه كل مسألة من ذلك، وسترى إن شاء الله تعالى بيانها مفصلا لمن أراد من المؤمنين منهج الرسول سبيله ومسلكه، وهو ما عليه أهل السنة والجماعة. قال: سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. البيت بين واضح كما قال، وسائله شيخه القرعوي رحمه الله تعالى ورحم علماء السنة أجمعين. فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، فقلت جواب سألني إياه، فقلت جواب سألني مع عجزي أي مع عدم قدرتي على ذلك، ومع إشفاقي خوفي من الغلط في هذا الباب الذي المسألة منه أكبر من الدنيا وما فيها، وذلك لقصر باعي وقلة اطلاعي. هذا كلام المصنف العلامة رحمه الله، يقول: إني مشفق وجل من أن أدخل من هذا الباب وأن أتكلم عن الاعتقاد ناظما فيه أو شارحا نظمي. لماذا هو مشفق خائف وجل؟ يقول: أنا مشفق خائف من الغلط في هذا الباب الذي المسألة منه أكبر من الدنيا وما فيها، وذلك لقصر باعي وقلة اطلاعي. يقول: فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، ثم شرح: مع عجزي عدم قدرتي على ذلك، ومع إشفاقي خوفي من الغلط في هذا الباب الذي المسألة منه أكبر من الدنيا وما فيها، وذلك لقصر باعي وقلة اطلاعي. هو يقول على سبيل معرفته بنفسه، فإن العالم مهما بلغ علمه إذا عرف نفسه لم يعد علمه شيئا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا قاس العالم نفسه على سلفه من أهل العلم تلاشى واضمحل. فمن تكون مهما بلغت من العلم بإزاء الجهابدة الفحول من متقدم العلماء من الصحابة ومن تبعهم بإحسان من هذه الأمة المرحومة المباركة؟ لا شيء. فهنا يقول هذا على سبيل معرفته بنفسه فيكون صادقا. قصر البائع يلحق الجميع مهما بلغ علمهم، قلة الاطلاع تلحق الجميع مهما بلغ علمهم، وكلهم يقر بذلك إذا كان عالما ربانيا. فيقول: وما الذي علمناه؟ والله ما نزداد بكثرة العلم إلا معرفة بقدر أنفسنا ومعرفة بقدر جهلنا، لا بقدر علمنا لكن بقدر جهلنا، لأن العالم كلما ازداد علما تيقن من جهله، وأما الجاهل فإنه إذا علم مسألة اعتقد أنه حاز علم الدنيا من أقطارها وعرف كل شيء، فهذا يقوله كذلك على التحقيق، ويقوله أيضا على سبيل التواضع. لما أراد رجل أن يقبل يد الحسن البصري رحمه الله منعه، فقال: أليس قد رخص لنا في أن نقبل أيدي علمائنا؟ فقال: نعم، ولكن هل رأيت عالما؟ وصدق رحمه الله تعالى، ولكن هل رأيت عالما على مقياسه هو العالم الخاشع الذي لا يفرق بين العلم والعمل، بل إن نيته وباعثه في تعلم ما يتعلم من العلم أن يعمل به أولا، أن يستفيد هو منه أولا، لأن يتعلم من أجل أن يوصف بالعلم، فذلك أول حينئذ أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فرحم الله العلامة المصنفة رحمة واسعة. نقول نحن عنه: هو علامة، وهو إمام، وهو راسخ القدم في العلم، وهو جبل فيه، لا حرج علينا. وأما هو فيقول: لقصر باعي وقلة اطلاعي. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى أتاه رجل من أقصى الشمال، فجاء فنظر إليه وتأمل في وجهه ثم انصرف، فقال له بعض من حضر: ألا تريد أن تسأل شيئا؟ أما لجئت لمسألة؟ قال: لا والله ما جئت إلا لأنظر في وجهه، وقد جئت إليه من مسيرة كذا وكذا. الإمام أحمد رحمه الله يقول له القائل: كنا إذا كنا في السحر الأعلى نتقرب إلى الله رب العالمين بالدعاء لك. يبكي ويقول: على ما هذا؟ يعني أنا أعرف بنفسي من هؤلاء، على ما هذا؟ لماذا يصنعون هذا؟ لأن الله أخفى عيبه عنهم وأظهر محاسنه التي حسنه بها لهم، وهو يعرف قدر نفسه، هو عربي صليبة. ويأتي إليه من يقول: يا إمام، بلغني أنك من بني كذا، يعني أنك عربي. فيقول: نحن قوم مساكين. يقول: وأنت من بني فلان. فيقول: نحن قوم مساكين. فما زال يدافعه حتى مضى عنه. والجواب حاضر، والعلم لا يحل في قلب إلا إذا كان خاشعا، كالأرض الخاشعة الواطئة المتذللة المتطامنة تنتظر الحياة ينزل عليها من السماء، فكذا القلوب، والعلم تحيا به قلوب أهل العلم. يقول: والذي قوى عزمي على ذلك هو كوني معتمدا، أي متوكلا، على القدير الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، الباقي الذي كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسم الباقي الذي ذكره رحمه الله لم يثبت به دليل، ولكنه ورد في حديث الترمذي في عد الأسماء الحسنى وسردها من رواية الوليد بن مسلم، وهو حديث ضعيف يغني عن الباقي الذي لم يثبت بكتاب ولا بسنة، يغني عنه الآخر، فهو الذي ليس بعده شيء. رحم الله تعالى العلامة المصنف، ورحمنا ورحم إخواننا المسلمين، وأحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.